شهر، يصلي على الغائب وعلى القبر إلى شهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، يعني إلى نهاية الشهر. هذا هو الدليل. ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد، لأن هذا فعل اتفاقا لا ليس مقصودا، فلا ندري لو كان له أكثر هل يصلي أو لا، ولو كان له دون هل يصلي أو لا. وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا، لأنه لم يقصد. ولهذا نقول الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضا على القبر ولو بعد الشهر، إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن، قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصلاة. معلوم؟ إلا أن يكون المصلي الميت قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلاة. مثال ذلك رجل مات له 20 سنة، فخرج إنسان يصلي عليه وله 30 سنة، يصح أو لا؟ يصح، على هذا القول يصح، لأنه مات هذا الميت ولهذا 10 سنوات من أهل الصلاة على الميت. طيب مات رجل له 30 سنة، وخرج شخص له 20 سنة ليصلي عليه، لا يصح، لأن هذا كان معدوما حين مات الرجل فليس من أهل الصلاة عليه. ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع لنا. وما علمنا أن أحدا من الناس قال إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو هذا شيء آخر. وقول المؤلف وعلى غائب أطلق، فيشمل كل غائب، أي واحد يموت وتحب أن تصلي عليه فصل، رجلا كان أو امرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا، تصلي على كل غائب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال 3. القول الأول أنه يصلى على كل ميت غائب ولو صلى عليه 1000 ناس، وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملا لا يشك أحد أنه بدعة، فقال إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة، كل ما أردت تنام، نعم صلي صلاة الغائب على من؟ كل من مات من المسلمين إن وصلت عليه، تؤجر أجرا كثيرا. كم مات مثلا في هذه اليوم والليلة؟ قد يكون 1000 ماتوا، فيكون لك أجر 1000 الصلوات. ولكن هذا القول لا شك أنه بدعة، لأن أعلم الناس بالشرع وأرحم الناس بالخلق وأحب الناس أن ينفع الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان كل ليلة يصلي على الناس؟ ولا خلفاء الراشدين ولا علم أحد من الصحابة، فهو بدعة. وقال بعض العلماء يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، يعني منفعة، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك، يصلى عليه شكرا له وردا لجميله وتشجيعا لغيره ان يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. والقول الثالث: لا يصلى على غائب إلا من لم يصلى عليه حتى وإن كان كبيرا في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك، فإنه لا يصلى عليه. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة لا يعلمون عن الصلاة. لا أولا ليسوا من أهل الصلاة، والمؤمن منهم إن كان منهم أحد آمن لا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا. فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأخبر الناس بذلك وقال إنه مات رجل صالح، وفي بعض الروايات أخوكم. ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى، إما مصلى الجنائز، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للجنائز مصلى خاص، وإما مصلى العيد. والحديث محتمل للقولين، وبكل من القولين قال بعض العلماء. فمن قال إن المراد مصلى العيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إظهارا لشرف هذا الرجل وردا لجميله، لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه. وقال إن كونه صلى عليه في مثل العيد أظهر. وقال بعض العلماء المراد المصلى مصلى الجنائز، لأن أل العهد، وهذه صلاة جنازة فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة وهو مصلى الجنائز. المهم أنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى على جنازة غائبة ولا عن الصحابة. ولا شك أنه يموت العظماء وذوو الغناء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، وهذا القول أقرب إلى الصواب. هذا القول أقرب إلى الصواب أنه من صلي عليه فلا يصلي عليه صلاة غائب. وطيب صلاة الغائب إلى شهر، يقول المؤلف إلى شهر، وبعد الشهر لا يصلى عليه. وهذا ما لم يكن لم يصلى عليه، فإن كان لم يصلى عليه صلينا عليه ولا بعد سنين. وهذه المسألة الأخيرة ترد كثيرا في البادية في زمن الجهل، يموت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة، ثم يجون يسألون الآن مات لنا ميت سنة الكسوف، تعرفون سنة الكسوف؟ نعم، هو سنة أظن 73 1373 كسفت الشمس كسوفا كليا حتى صرنا نرى النجوم في الظهر، وصار الناس يحملون السرج. ولهذا هي مؤرخة عند البادية بسنة الكسوف، كعام الفيل في قريش. المهم على كل حال أن الذي لم يصلى عليه يصلى عليه متى علمنا أنه لم يصلى عليه وإن طالت المدة. خالد، والله لا وجه له، ما أعرف له وجه. يقول لا أعرف له وجه ما دام الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه صلاة. نعم من يقول أليس الله سمى هذه صلاة ولا تصلي على أحد منهم؟ نعم إيش؟ نعم إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام فليقرأ سورة أخرى، بل إنه ورد في بعض الحديث أن الرسول قرأ معها سورة أخرى. أي نعم، لأنه لا يتحقق به المخالفة، لكن لو سلم تسليمتين فليسلم تسليمتين. أن أكون أنا هو. أي نعم. لا لا، تمنى ذلك من أجل الدعاء مو للموت، أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ها لا 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 لا، مهم أنه هذا يحرم، ما قصد هذا، ما قصد أن 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 هذا الرجل يحرم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كثيرا ما تقع، ما يريدون الناس يحصلونه لأن النعمة قد حصلت وانتهت، لكن يتمنى مثلها. دينا ما لا ينافي أخلصوا له الدعاء، يعني إذا دعوتم للميت فأخلصوا له، هو سيدعو الدعاء العام ثم يقول اللهم اغفر له وارحم الميت، يعني اللهم اغفر لي وللميت مثلا. لا ما أرى في هذا بأس، لكن المحافظة على الوالد أحسن. نعم عليان، لا بد من الترتيب، ما يضر إن شاء الله. لا إذا سلم التكبيرتين يكمل مع القرب أو يعيد مع البعد. نعم
إشارة إلى ما رواه في مسألة يقول وألحقه بصالح السلف المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم، يقول ما رواه من أبي الدنيا وغيره عن خالد من معدان إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة كلها ضروع، من مات من
كلها إيش؟
ضروع
إيش؟ ضروع
من مات من الصبيان الذين يضعون رضعا من طوبة وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.
هذا بارك الله فيك يحتاج إلى تخريج، ويخرجه علي. نعم عبد الله. نعم ها اي اي ما وقع اتفاقا فليس لدينا اتفاقا، لم يخالفون، لا قد يخالفون في كونه وقع اتفاقا، اما اذا قال نعم وقع اتفاقا فلا دليل فيه، لكن قد يخالف العالم فيقول هذا وقع قصدا لا اتفاقا. نعم يؤخذ بالتتبع ان هذا ليس من مقاصد الشريعه. نعم ناصر. ايش؟ نعم نعم. الصلاه العاديه ما فيها تكبير، في كل تكبير ما فيها رفع، في كل تكبير ليس فيها رفع، هو نفسه يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مبتدا المناقشه من فتره الصلاه على الغفر، نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، ماذا يقول إذا وقف بعد الرابعة؟ الرحمن بعضهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الدعاء بها. وبعضهم يقول يسكت ولا يقول شيئا، وبعضهم يقول إنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. والمسألة ليس فيها دعاء موقوف، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعا بدعاء مناسب فهو خير. يقول المؤلف إن واجب صلاة الجنازة كذا وكذا، ما المراد بقوله واجب؟ ما يجب فيها، فلا ينافي أن يكون ركنا كذا. طيب، إذن هنا لم يفرقوا بين الركن وبين الواجب، بل جعلوا الأركان واجبات. طيب، قول قيام هل يشمل الفرض والنفل أو الفرض خاص؟ هل في صلاة الجنازة نفل؟ الصلاة الثانية على الميت. أحسن. طيب، ما هو الدليل على أن الفاتحة، ما هو الدليل على أن الفاتحة من واجبات الصلاة ومن أركانها؟ نعم، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، لو قال قائل صلاة الجنازة هل هناك دليل على أنها صلاة؟ أي نعم، هل لو قال قائل لا يدخل في هذا الحديث صلاة الجنازة، لأن هل عندك دليل على أن صلاة الجنازة من الصلاة؟ سليم، عندك دليل؟ ما هو؟ لا، ما أنا أريد دليل، أريد دليلا على أنها صلاة. ما خالف، هو صلى عليه، لكن لو قال قائل ما هي صلاة فلا تدخل، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وكذلك الرسول يقول صلوا على صاحبكم. نعم، إذن هي صلاة بدلالة الكتاب والسنة، فتدخل في عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا، أصبر يا صالح، بعدين لو أنه فاته شيء من التكبير فماذا يصنع أحمد؟ كيف يقضي؟ نعم، إن أمكنه أن يقضيه على صفته قبل أن تحمل الجنازة فعل، وإلا يعني سلم مع الإمام، ما يمكن وقف، لأنه يعني هو دخل مع الإمام في الثالثة مثلا. نعم، هو يدعو، لكن سلم الإمام، باقي عليه تكبيرتان وما فيهما من الذكر. إذا خاف أن تحمل يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم على الإمام لأن الفريضة انتهت بسلام الإمام. طيب، لو قال قائل ما هو الدليل على اختياركم أن يقضيه، أي ما فاته، على صفته الرحمن؟ هنا نعم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ويلزم من ذلك أن يتمه على صفته. طيب، إذا فاتته الصلاة عليها سلام، هل هناك دليل؟ نعم صلى على قبره. تمام. هل هذا مقيد؟
بعضهم قيده بشهر.
نعم.
وبعضهم قال لا حد
له. لا حد له.
صلى على شهداء وقف بعد
ثمان. المهم انه في خلاف ما بعد وصلنا الى طلب الدليل. منهم من حده بشهر واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر يعني بعد مدة شهر. ومنهم من قال لا حد له لأن هذه قضية عين وقعت إيش اتفاقا وما وقع اتفاقا فليس بدليل اتفاقا. لكن من العلماء من قيد هذا بقيد ما هو مقبل ان يعني يكون المصلي اهل الصلاه حين وقت نعم دفن الميت. لماذا الذين قالوا يقيد بهذا القيد؟ ما هو دليل؟ نعم يعني ما صلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على البقيع ولا على عثمان ولا على غيره. طيب هذا أحسن ما قيل في الحد. هل يصلى على الغائب؟ عبد المجيد صلى على الغائب سواء صلى عليه أم لم يصلى. إيه ما يخالف عليك المغيب. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين مات. طيب هل هذا الاستدلال بالحديث يا فؤاد صحيح أو لا؟ إيه؟ هو المؤلف يقول يصلي على الغائب واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فهل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ هذا واحد قالنا أن نقول صلوا على كل غائب والدليل. لا أنا ما أريد الحكم، أنا أقول هل هذا الاستدلال صحيح أو لا؟ لماذا؟ نعم أنا أريد يا إخواني ما أريد أن نثبت الحكم أو ننفي الحكم، أريد أن أقول هل الاستدلال بقصة النجاشي على الصلاة على عموم الناس هل هو استدلال صحيح أو لا ولماذا؟ يلا بدر. لماذا؟ لا يا إخوان أنا أعطيناكم قاعدة في الاستدلال، لا يصح الاستدلال بالأخص على الأهم، الاستدلال بالأخص لا يصح أن يستدل به على الأهم، يعني إذا كان الدليل أخص من المطلوب فإنه لا يستدل به وهذا صحيح، لكن يستدل بالأعم على الأخص لأن العام يشمل جميع أفراده. فنحن نقول هذه قضية خاصة، هذه قضية خاصة لا يمكن أن نستدل بها على العموم، ليس هذا لفظا عاما، قضية خاصة. والنجاشي كما قلتم لم يصلى عليه في بلده فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلمون عليه هناك. طيب، إذن من لم يصلى عليه يجب أن يصلى عليه، يجب أن يصلى عليه على الغائب، ومن صلي عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء. من يشرح لنا الخلاف؟ نعم. نعم. غنوا غنوا مصلحوا. نعم. نعم. ومن يصلي عليه فلا يصلى عليه، وهذا القول الأخير هو الصحيح لأنه تؤيده الأدلة. ويليه القول المفصل، وبعد من ذلك القول المطلق الذي يقول صلي على كل غائب. حتى إن بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم قال صار كلما أراد أن ينام صلى صلاة جنازة على من مات من المسلمين اليوم. أين هذه السنة؟ وهل تقيد الصلاة بشهر؟ نقول فيها ما قلنا في الصلاة على القبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلي الإمام على الغالب، هذا مبتدا درس الليلة، ولا يصلي الإمام على الغال. من الإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به الإمام الأعظم، أي رئيس الدولة، رئيس الدولة. لا يصلي على الغال، وقولها الغال، الغال هو من كتم شيئا مما غنمه في الجهاد، مثل أن يكون رجل مع المجاهدين غنم شيئا من المجاهدين وكتمه يريد أن يختص به لنفسه، فهذا قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، سوف يأتي بما غله حاملا إياه على رقبته يوم القيامة، خزي وعار وفضيحة. ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الغال، نكالا لمن يأتي بعده، نكالا لمن يأتي بعده. ولكن هل تسقط الصلاة عليه على بقية عن بقية المسلمين؟ الجواب لا، لا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين، يجب على بقية المسلمين أن يصلوا عليه. ودليل ذلك ما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، أعوذ بالله، ولم يصلي عليه. ولكن الصلاة عليه باعتبار عموم المسلمين واجب. وقوله: ولا على قاتل نفسه، يعني كذلك لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، لأن قاتل نفسه والعياذ بالله أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه. إن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه، إن قتل نفسه بسم ففي فمه سم يتحساه يوم القيامة في النار، إن قتل نفسه بالتردي من عالم، من جبل أو من جدار أو ما أشبه ذلك، فكذلك يعذب به في جهنم، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصلي الإمام على قتل نفسه نكالا لمن بقي بعده. وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه، انتحر والعياذ بالله، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، عجل العقوبة لنفسه والعياذ بالله، لأنه يعذب من حين ما يموت، نسأل الله العافية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟ نعم يصلي عليه بقية الناس، لأنه مسلم، لأن قاتل نفسه لا يكفر، وإن كان يخلد في النار إلا أن يشاء الله فإنه لا يكفر. بقي أن نناقش المؤلف في قوله لا يصلي الإمام. لو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعد هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، يعني من يحصل بامتناعه النكال هل يتعدى الحكم إليهم؟ الجواب نعم، صحيح أنه يتعدى الحكم إليهم، كل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يسن له أن لا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه. طيب، وهل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلا؟ المشهور من المذهب لا. والقول الثاني أن من كان مثله، أي مثل أهل الغلول أو قاتل أنفسهم أو أشد منهم، فإنه لا يصلي الإمام عليه. وذلك لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد. فإذا كان الذي غل هذا الشيء يسير لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويريعهم؟ أليس هذا من باب أولى أن ينكل به؟ الجواب بلى. ولهذا الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه. ثم قال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، وإنما قال لا بأس ردا لقول من يقول إنه لا تجوز الصلاة على الأموات في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر، لا لأن تحمل إليها جنائز ليصلى عليها فيها، ولأنه ربما يحصل من الميت تلويث في المسجد، يخرج منه الخارج أو يكون فيه رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك. فلهذا كره بعض العلماء أن يصلى على الأموات في المساجد، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك. فإذا قال قائل على هذا القول عن الكراهة: أين يصلى على الجنائز؟ نقول: يعد مصلى خاص للجنائز، كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية، يعد مصلى خاص للجنائز. وينبغي إذا عملنا بهذا العمل عددنا مصلى خاصا أن يكون هذا قريبا من المقبرة، لأنه أسهل على المشيعين، لأن الناس إذا اجتمعوا مثلا في مسجد في داخل البلد صار في ذلك مضايقة، لأنهم ينفرون مع الجنازة جميعا، وقد تكون المقبرة بعيدة. لكن إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المقبرة صار الناس يأتون أرسالا من بيوتهم إلى هذا المصلى ثم يصلون عليه في المسجد، وإذا خرجوا جميعا فإن المقبرة تكون قريبة ما يحصل فيها مشقة. عندنا هنا في نجد لا يستعملون هذا، أي لا يخصصون مصلى للجنائز، بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد، وإذا كان لا بأس به فإننا لا ننهى عنه، ولا نقول إن هذا شيء يخشى من الميت على المسجد إلا إذا كان هناك قضية خاصة، بأن يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه، فهذا نمنع أن يصلى عليه في المسجد. لماذا؟ لأنه يلوثه بالنجاسة. يقول الدليل على جواز الصلاة في المسجد لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل أو سهل بن بيضاء في المسجد، أخرجه مسلم. وهذا دليل على الجواز، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام له مصلى للجنائز ولكنه يصلي أحيانا في المسجد على الجنائز في المسجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في حمل الميت ودفنه. المؤلف رحمه الله مشى على الترتيب: تغسيل، ثم ايش؟ التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن. قال: يسن التربيع في حمله. تربيع في حمل الميت سنة، لأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات. وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، بجميع الأعمدة، ولهذا سميناه تربيعا، لأن أعمدة النعش أربعة. ولكن بأيها يبدأ؟ قالوا: يبدأ بالجهة الأمامية، فيبدأ بالعمود الذي على يمين الميت، والميت مستلقا على السرير، يأخذ بالعمود الذي على يمين الميت، ثم يرجع للعمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء. هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا من السنة. وقال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين، ولهذا قال المؤلف: ويباح بين العمودين. ولكن بعض العلماء قال: يسر أن يحمل بين العمودين، يعني بأن يجعل عمود على يده اليمنى كذا وعمود على يده اليسرى. ولكن هذا لا شك أنه فيه مشقة على الحامل، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة. لكن يباح بين العمودين، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. والذي يظهر لي أن الأمر في هذا واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه. قد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر إيش المشيعون، فيشق على نفسه وعلى غيره. أما الحمل بين عمودين فهو شاق، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب بحيث يكون كل عمود على عاتقه فيمكن أن يكون سهلا. أما إذا كان يحمله على يده على ذراعه وعضده فهو صعب. هذا إذا كان الميت محمول على نعش، ولكن إذا كان صغيرا فيحمل بين الأيدي، يعني يحمل على الأيدي إذا كان صغيرا ولا شق فيحمل على الأيدي. وحينئذ نسأل: هل ينبغي أن يوضع على النعش مكبة أو لا؟ مكبة أو لا؟ المكبة مثل الخيمة، أعواد مقوسة توضع على النعش ويجعل عليها ستر. هذه إذا كانت أنثى فنعم، لأن ذلك أسر لها. وقد قيل إن أول من فعل ذلك، من فعل به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير هذا. لكن استحب هذا كثير من العلماء، قالوا لأن هذا أستر للمرأة. أما أن يؤتى بالمرأة ملفوفة بعباتها تبين أفخاذها وربما يبين بطنها لا سيما إذا كانت حاملا، فهذا فيه شيء من الفضيحة. أما الرجل فلا يسن فيه هذا، يبقى كما هو عليه، لأنه ربما يكون فيه فائدة وهي قوة الاتعاظ. إذا شاهد الإنسان الميت الذي كان بالأمس معه وهو الآن جثة على هذا السرير فإنه يتعظ أكثر. ثم قال المؤلف: ويباح بين عمودين، ويسن الإسراع بها. يسن يعني يطلب على وجه السنية، والمراد بالسنية هنا السنية الاصطلاحية، فلا يدخل فيها الواجب. يعني يسن استحبابا الإسراع بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقاب. اللهم إلا أن يخشى من تمزق الجنازة، مثل أن يكون الميت محترقا ويخشى من تبسخ لحمه إذا أسرع به، فحينئذ يعمل ما يزول به المحذور. ثم إن الإسراع ليس هو الخبب كما يفعل بعض الناس اليوم، تجده يخب بها خبا عظيما يتعب الشباب من الرجال، فإن هذا ليس بمقصود. وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت فينزل منه شيء، لأن الميت ليس عنده أعصاب يتحكم بما يخرج منه، فربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث الكفن وربما يتلوث النعش أيضا. لكن الإسراء الذي ليس فيه خبب ومشقة على المشيعين هذا أفضل من عدم الإسراء. وقد شاهدنا من قبل، ولا أدري هل هو إلى الآن باقي أو لا، في مكة بعضهم يتباطأ جدا في الجنازة، يمشون رويدا رويدا، وهذا خلاف السنة. والعجلة السريعة التي تشق على الناس ويخشى منها تفسخ الميت أو خروج شيء منه أيضا خلاف السنة. ولهذا قال: الإسراع بها دون الخبب، هذا بالشرح، دون الخبب وهو الإسراع الشديد. لا، مو الإمام العادي، الإمام الذي له شأن في البلد، الذي يرى الناس أن عدم صلاته على هذا الميت تعزيز وتنكيل من بعده. من ماذا؟ لا ما يضرب. هو معلوم أن الرسول شافع وهو أقرب الناس إلى قبول الشفاعة، المصلون كلهم شفعاء وأقرب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا لا لا، هذا مهم أنها الخاص خصوصية الرجل، الأخص في المعنى، الأخص في المعنى، الفرق واضح، الفرق واضح، لأن المعنى إلى صار عام وجاءت السنة بشيء خاص منه فإنه يحمل على هذا الخاص فقط وما سواه في المعنى، مو معنى أنه يقتصر على نفس القضية، تعمم لما شابهه فقط. نعم. نعم. كيف؟
خالدا مخلدا فيها ابدا،
من ترك الجبل. نعم نعم. نعم. هذه الأحاديث نظير الآية من بعض الوجوه، وإن كان الآية ليس فيها التأبيد لكن نظير آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والعلماء أجابوا عن هذا بأجوبة كثيرة، منها أن هذا في من كان مستحلا للقتل، وقد عرض هذا الجواب على الإمام أحمد فضحك وقال: سبحان الله، إذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ومنهم من قال إن هذا على شرط، يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله، ومنهم من قال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانع.